واضح؟ تسميه مثلا خالد، وتسمي عمر، وتسمي على أسماء الصحابة. أما تسمي خالد ابن الوليد اسم مركب، هذا ما يصلح، لأن خالد معروف، والوليد أبوه الوليد بن المغيرة، أليس كذلك؟ وعمر ابن الخطاب. واضح لكم الفرق؟ إذا كانت المرأة تصلي في جماعة مع الرجال ومر من أمامها نساء، هل تقطع الصلاة؟ لا، لا تقطع الصلاة، ولا يقطع مرور المرأة إذا مرت من أمام المأموم، إنما تقطع إذا صلى المنفرد إلى غير سترة، أو صلى الإمام إلى غير سترة ومرت من بين يديه. أما لو مرت المرأة أمام المرأة في وهي ما المرأة الأخرى تصلي خلف الإمام، فلا شك أن الصلاة لا تتأثر، وكذلك المأموم لو مرت من أمامه المرأة فإن صلاته لا تتأثر، لحديث ابن عباس لما مر بين الصفوف بالأتان يعني بالحمار، فما قال فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فهذا بينته فيما مضى وفصلت في هذه المسألة، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله، وهو الصواب في هذه المسألة.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بيان قول المصنف رحمه الله تعالى باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وبينت لكم بأن الأحاديث في هذه الجملة أعني المرفوعة تدور بين الوضع وشدة الضعف والنكارة أو الاضطراب، هذا ما سبق بيانه. وكذلك تكلمنا على آثار الصحابة في أنه لا يقطع الصلاة شيء، بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة، فالعبرة بالمرفوع إذا اختلف الصحابة. وبينت لكم ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي بأن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، مع الأحاديث التي أثبتنا ضعفها، بأنه حمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع، أو حمل يقطع على نقص الخشوع، حمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نقص الخشوع، فقال يقطع صلاة المرء أن ينقص من خشوعها إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وقلنا بأن هذا الجمع ليس بصحيح، بل هو مردود لما سبق بيانه، وهو أن هذا حمل على غير الظاهر، والأصل في الألفاظ الحمل على الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. هذا الأمر الأول. وبينت لكم بأن هذا الكلام يعود على هذه الثلاث بالبطلان، لأن قول الإمام الشافعي بأنه ينقص الخشوع هذه الثلاثة أشياء، كذلك يجاب ويرد عليه رحمه الله بأنه لو مر غير هذه الثلاث وانشغل بها كذلك الخشوع ينقص بالانشغال بهذه الثلاث، إذن صار التقييد بهذه الثلاث لا فائدة منه. وإذا عاد الجمع على النص، يعني هذا القول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي لأنه حمل على نقص الخشوع، إذا عاد على بطلان ما جاء في الحديث فلا شك أنه يصبح هذا القول باطل مردود. كذلك بينت لكم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد أيضا في السترة مع هذه الثلاثة أشياء، فصار كذلك ذكر السترة عبث لا فائدة منه إذا قلنا بنقص الخشوع، لأن وجود السترة وعدم وجود السترة أيضا يؤدي إلى نقص الخشوع،
فصار هذا الحديث لا فائدة منه، فكان هذا الجمع ليس بصحيح. كذلك ما ثبت في صحيح ابن خزيمة قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. وهذا نص في محل الخلاف، حيث إن قوله تعاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاد، لا يعني أبدا بأي حال من الأحوال نقص الخشوع، لا يعني إلا أن الصلاة قد انقطعت فلهذا تعاد. وبينت لكم ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى بأنه قد ذكر مؤيدا كلام الإمام الشافعي، وإن كان الحافظ في نهاية المطاف في البحث سيذكر أقوال من قال بالقطع ولن يعقب عليهم، واضح؟ ولن يعقب عليهم، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا. وقول الحافظ رحمه الله تعالى بأن الشيطان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وخنقه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمر ولم تنقطع الصلاة، قد أجبت على هذا الاستدلال بثلاثة أو أربعة وجوه. ثم وقفنا على الاستدلال بحديث عائشة، وهو حديث الباب، بأن عائشة رضي الله عنها قالت لما ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. فكيف التوفيق بين هذا وبين ذاك؟ وقبل هذا بينت لكم التوفيق بين الأحاديث الضعيفة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وبينت لكم بأن الجمع بأن يقال لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وإلا قطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، بمعنى أنه لو صلى إلى سترة ومر من بين يديه كلب الأصل أنه يمنع، هذا لا خلاف فيه، لكن لو مر فإن الصلاة صحيحة لا تنقطع. أما إذا لم يتخذ السترة ومر بين يديه هذا الكلب الأسود فإن الصلاة تنقطع، وبهذا تتفق النصوص. وهذا الجمع بينت لكم بأنه قد ورد منصوص عليه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطحاوي وغيره. وأما الاستدلال بحديث عائشة فأجبنا عليه أولا بأنه ليس فيه أن عائشة كانت تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت بأنها كانت تضطجع، وفرق بين الاضطجاع وفرق بين المرور، وبحثنا إنما هو في المرور، أن المرور هو الذي يقطع الصلاة، لا أن المرأة إذا اضطجعت أمام الرجل انقطعت الصلاة. شتان بين المرور وبين ماذا؟ الاضطجاع. كذلك بينت لكم بأن هذه واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود حديث أبي ذر، فإن هذا تشريع عام للأمة، وحديث عائشة إنما هو ماذا؟ فعل، وحديث أبي ذر قول، وإذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول على الفعل، هذا إن لم نستطع الجمع. كيف وقد أثبتنا لكم الجمع بأن عائشة تروي الاضطجاع وحديث أبي ذر يروي المرور، فإذا اجتمعت النصوص ولم تختلف. كذلك لو ثبت أنها مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، وبينا إذا صلى الإنسان إلى سترة فإن صلاته لا تنقطع، هذا إن أثبتت أنها مرت، ودون ذلك خرط القتاد، لأنه لم يرد، أليس كذلك؟ لم يرد بأنها رضي الله عنها مرت أو قالت أنا مررت أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال ذلك. أما الجواب الثالث، وهذا أظن الذي وقفنا عليه، الثالث أو الرابع، أن حديث عائشة هنا وقفنا، أليس كذلك؟ كتبت هذا؟ الثالث، نعم. ثالثا يعني مما يجاب به على الاستدلال بحديث عائشة بأن يقال أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه دليل على أن الحمار والكلب يقطع الصلاة. نحن نقول أنتم تستدلون بحديث عائشة على عدم القطع، أليس كذلك؟ قالوا بلى. نقول لهم نحن نستدل بحديث عائشة على القطع، ما رأيكم؟ قالوا كيف؟ نقول لهم، أقول ثالثا إن حديث عائشة رضي الله عنها فيه دليل على أن الحمار والكلب يقطع الصلاة. لماذا؟ بدليل قولها شبهتمونا بالحمر والكلاب. ما قالت شبهتمونا بالحمر والكلاب؟ إذن هم يستدلوا بماذا؟ بحديث عائشة على عدم القطع. نقول لهم حديث عائشة ورد بأن المرأة تخرج، إذن فيه دليل على أن الحمار والكلب يقطع الصلاة، وأنتم تستدلوا بحديث عائشة، وأنتم استدلالكم بحديث عائشة على أن هذه الثلاثة أشياء لا تقطع، أليس كذلك؟ فنقول لا يصح هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن في حديث عائشة ما يشير إلى ماذا؟ إلى القطع، حيث قالت شبهتمونا بالحمر والكلاب في القطع، ونحن من بني آدم، كأنها تقول إنما الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار، ليست المرأة، إنما الذي يقطع الصلاة ماذا؟ الحمار والكلب وليست المرأة. إذن حديث عائشة فيه دليل على أن هذه الأمور تقطع الصلاة، وهذا ما يسمى بقلب الدليل على الخصم والمخالف. أقول بدليل قولها شبهتمونا بالحمر والكلاب، يعني في قطع الصلاة، شبهتمونا بماذا؟ بالحمر والكلاب، يعني في قطع الصلاة، مع ما سبق بيانه من الآثار، مع ما سبق بيانه من الآثار من أنها كانت ترى رضي الله عنها، من أنها كانت ترى رضي الله عنها أن الكلب يقطع الصلاة. أنا مبين لكم هذا في الآثار، بأن عائشة كانت ترى بأن الكلب يقطع الصلاة. إذن لما علمنا بأن عائشة ترى بأن الكلب يقطع الصلاة، إذن هنا قولها شبهتمونا بالحمر والكلاب في القطع، أليس كذلك؟ لأنها ترى أصلا بأن الحمار، بأن الكلب يقطع الصلاة، أليس كذلك؟ أقول من أنها كانت ترى رضي الله عنها أن الكلب يقطع الصلاة، وأخرجت المرأة من القطع باجتهادها رضي الله عنها. هل هذا الحديث الذي استدل به الإمام البخاري، وأعني به حديث عائشة، نص في عدم القطع؟ أبدا، إنما عائشة تروي حكاية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مضطجعة أمامه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تقطع الصلاة حتى يصلح للاستدلال، وإنما تحكي حكاية حال وقعت لها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عدم القطع هو اجتهاد من من؟ اجتهاد من عائشة، وعائشة من الصحابة، فاجتهادها مع الصحابة وجد التعارض، لأنه وجد من الصحابة من يقول بأنه كذلك تنقطع الصلاة من هذه الثلاثة أشياء. إذن إذا تعارضت أقوال الصحابة ماذا؟ نترك هذه الأقوال ونذهب إلى المرفوع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن المحكم هو حديث أبي ذر بأن الصلاة تنقطع من هذه الثلاثة أشياء، أما الأحاديث الأخرى فهي ضعيفة، وأما الآثار فهي متعارضة. إذن يجب أن ترجع إلى ماذا؟ إلى المرفوع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدنا أن المرفوع بأن الصلاة تنقطع من هذه الثلاثة أشياء، فلا يسعك إلا أن تقول بأن الصلاة تنقطع من هذه الثلاثة أشياء، أليس كذلك؟ أقول وأخرجت المرأة من القطع باجتهادها رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليها. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها ظنت أن الاضطجاع والمرور واحد، فقالت أنتم تقولون بأن المرأة تقطع، كيف تقطع وأنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجع أمامه، أليس كذلك؟ هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، أليس كذلك؟ إذن النتيجة أقول باجتهادها رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليها وهي مضطجعة، يعني وهي مضطجعة أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. واجتهادها هذا مصادم للنص، أليس هذا الاجتهاد مصادم للنص؟ يعني مصادم للحديث أبي ذر يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، لا شك. والصحابي إذا اجتهد وصادم اجتهاده النص، هل يؤخذ من الاجتهاد ويترك النص الواضح الصريح؟ أبدا، أليس كذلك؟ إذا صادم اجتهاد كائن من كان مصادمة النص لقول الله أو رسوله فلا عبرة بهذا الاجتهاد المصادم. أقول واجتهادها هذا رضي الله عنها مصادم للنص، وكل اجتهاد مصادم للنص فهو مردود، كل اجتهاد مصادم للنص فهو مردود، فهي مأجورة على اجتهادها رضي الله عنها، فهي مأجورة على اجتهادها رضي الله عنها. لكن لا يقبل يعني هذا الاجتهاد، وخاصة أن هذا الاجتهاد أيضا قد خالفه اجتهاد الصحابة الآخرين القائلين بالقطع، أليس كذلك؟ إذن قول عائشة رضي الله عنها صادمه ماذا؟ أيضا اجتهاد آخر من الصحابة. لو كان قول عائشة لم يصادم نص وإنما صادم أقوال الصحابة ينظر في من وافق النصوص أو ظاهر النصوص، أليس كذلك؟ فما بالك بأنه صادم أقوال صحابة آخرين وصادم النص؟ إذن لا عبرة به، وهي مأجورة رضي الله عنها على اجتهادها. أقول قد خالفه اجتهاد الصحابة الآخرين القائلين بالقطع، هذا حاصل ما يرد به على الاستدلال بحديث عائشة. وبقي للمخالف في هذه المسألة بعض الأدلة أشير إليها إن شاء الله ونبين الجواب عليها حتى لا يبقى في النفس شيء، وإن كانت المسألة الآن قد اتضحت ولله الحمد، أليس كذلك؟ فأقول واستدل المخالف أيضا، إذن هم استدلالهم بماذا؟ الاستدلال أولا بحديث ماذا؟ لا يقطع الصلاة شيء، أليس كذلك؟ وبينا ما الجواب عليه من جهة الحديثية وكيف يجمع بينه وبين حديث أبي ذر من الجهة الفقهية. استدلالهم ثانيا بحديث عائشة، أليس كذلك؟ وبينا الجواب عليه من ثلاثة وجوه. بقي دليل وهو هذا الدليل، استدلوا بما يأتي وهو أقول استدل المخالف بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما هو وجه الدلالة؟ انظر، قالوا وجه الدلالة أن القول بالقطع من هذه الثلاث معارض لهذه الآية. قالوا القطع من هذه الثلاث معارض لهذه الآية، كيف ذاك؟ قالوا حيث إننا كلفنا المصلي بقطع صلاته بمرور غيره، أليس كذلك؟ كلفنا المصلي بماذا؟ بقطع صلاته بمرور غيره، فكيف نكلف هذا الرجل بغيره وهو غير ملزم به؟ إذن هذا يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ونحن حملنا هذا المصلي ماذا؟ وزر هذا المار، كيف ذلك؟ لأنه لما مر بين يدي قلنا الصلاة انقطعت، فقولنا بأن الصلاة انقطعت ممن انقطعت؟ من هذا المار. إذن هذا المار هو الذي قطع صلاة هذا الرجل، فحملنا هذا الرجل قطع الصلاة من مرور غيره. إذن كيف نوفق بين هذا وبين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أليس كذلك؟ وضح لكم وجه الاستدلال، كيف نوفق؟ أقول الجواب أنه لا تعارض، نقول لهم أصلا لا يوجد هذا التعارض الذي أنتم أوجدتموه. لماذا؟ لأن الذي صلى إلى غير سترة هو الذي عرض صلاته للقطع بتفريطه، أليس كذلك؟ الذي صلى إلى غير سترة هو الذي عرض صلاته بماذا؟ للقطع بتفريطه. طبعا هذا الجواب الذي ظهر لي من جهة الاستدلال عليه، يعني نقول لهم نحن أصلا ما حملنا وزر الآخر، نحن حملناه وزره هو، كيف ذاك؟ نحن قلنا له صلي إلى سترة، هو فرط، لما فرط مر هذا من أمامه يتحمل، ما كلفنا بما لا يطاق. لو صلى إلى سترة وقلنا صلاتك تنقطع، نعم قد يرد هذا الإشكال، لكن لما صلى إلى غير سترة هو الذي فرط في أخذ الواجب، فلما فرط في أخذ الواجب والاحتياط إذن هو الذي عرض نفسه لضياع الصلاة، أليس كذلك؟ هذا لو قلنا بأنه، طبعا هذا الجواب، وإلا فالآية حتى نستطيع أن نجيب من وجه آخر فنقول ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا في هذه الصورة، واضح؟ ولكن يكفي هذا الجواب، فهو واضح مقنع في أن المخالف نقول له نحن ما حملنا، وأعوذ بالله أن نحمله فعل غيره، وإنما حملناه فعله الذي فرط فيه، حيث إنه لو صلى إلى سترة ما حصل القط، لكن لما صلى إلى غير سترة هو الذي حمل نفسه. أرأيت لو صلى في الطريق في ممر الناس، أليس الذي أوقع نفسه في هذا المحظور هو بنفسه؟ الجواب لا شك. إذن كيف تقولون لا تزر وازرة وزر أخرى معارض لهذا؟ ليس هنا تعارض، واضح؟ ليس هنا تعارض حتى نقول بأن هذا الحديث يتعارض مع الآية، وكيف أصلا لحديث أن يتعارض مع الآية؟ هذا لا يتصور، إنما التعارض في الأذهان كما يقول ابن القيم، ما بين ألفاظ الرسول تعارض، بل ذاك في الأذهان والأفهام. أبدا لا يوجد تعارض بين آية وآية وبين آية وحديث وبين حديث وحديث، محال، وإنما هذا التعارض إنما هو في الأذهان، في ذهن المجتهد، في ذهن الذي ينظر إلى النصوص، وإلا في حقيقة الأمر محال أن يوجد تعارض. لماذا؟ لأن هذا كل من عند الله جل جلاله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لا يوجد فيه اختلاف. لماذا؟ لأنه من عند الواحد الأحد الفرد الصمد الحكيم جل جلاله، الذي لا يشرع إلا لحكمة. إذن نجيب عليهم بماذا؟ بهذا الجواب، فنقول هو الذي فرط فاستحق أن تنقطع هذه الصلاة، واضح؟ هذا حصل ما يجاب عليه. ثم نتمم مسائل السترة أو بحث السترة بهذه المسائل، فأقول مسائل متعلقة بالسترة. إذن وضح لكم الجواب على الاستدلال بالآية، أظن أنه واضح، أليس كذلك؟ مسائل متعلقة بالسترة. المسألة الأولى، نشرع في هذه المسائل لأننا بينا في بداية ما شرع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في المسائل المتعلقة بالسترة، مر معنا جميع المسائل إلا بعض هذه المسائل اليسيرة التي ينبغي أن نتمم بها، حتى يكون بإذن الله تعالى هذا البحث كامل تام، والكمال لله بأننا قد مررنا على جميع ما يتعلق بمباحث السترة، أو أغلب ما يتعلق بمباحث السترة. فأقول المسألة الأولى، ما المقصود بالحائض في الحديث؟ حديث أبي ذر، ما ورد في حديث ابن عباس قال والحائض، ما مر هذا معنا؟ قال يقطع صلاة المرأة الحائض والكلب والحمار. إذن ما المراد بالحائض؟ هل المراد بالحائض التي بها دم الحيض، أو المراد بالحائض أمر آخر؟ واضح؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالحائض ضد الطاهر، قالوا المراد بالحائض أي التي بها حيض، أي دم الحيض، واضح؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، المرأة الحائض، قالوا الحائض المراد بها الحيض الدم، يعني المرأة التي بها تمحيض. هذا هو القول الأول. طبعا ثمرة الخلاف ثمرة عظيمة، الخلاف معنوي، لأنه لو مرت المرأة الحائض التي بها حيض أي دم حيض انقطعت الصلاة على هذا المذهب. أما لو مرت المرأة الغير حائض سواء كانت بالغة أو غير بالغة لا تنقطع الصلاة على هذا المذهب. واضح؟ واضح لكم الفرق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالحائض ضد الطاهر، يعني المرأة التي بها دم الحيض. وذهب آخرون إلى أن المراد بها البالغ. قالوا المراد بالحائض ماذا؟ البالغ. أقول وهو الراجح، الراجح أن المراد بالمرأة الحائض من؟ البالغ. وهل الحائض التي بها حيض دم حيض تدخل معنا في هذا الحديث إذا قلنا المرأة البالغ؟ تدخل أو تخرج؟ من يقول؟ ليش ما نخرجها؟ قلنا المرأة البالغ لأنه محال أن تحيض من غير بلوغ، أليس كذلك؟ يعني لما قلنا بالغ من باب أولى أن تدخل الحائض لأنها بها دم وأيضا هي بالغة جزما لأنها ما حاضت إلا بعد البلوغ، أليس كذلك؟ إذن على هذا القول تدخل معنا من بها حيض والبالغ. لماذا؟ لأن الحائض ما قطعنا الصلاة لأجل الحيض، قطعنا الصلاة لأنها بالغ أصلا ولا عبرة بوجود دم أو عدم وجود الدم. واضح؟ أقول وهو الراجح لما يأتي. أولا أن إطلاق الحائض على البالغ معروف شرعا، أن إطلاق الحائض على البالغ معروف شرعا، يدل عليه حديث عائشة. إذا كان في الشرع تطلق كلمة الحائض ويراد بها البالغ، إذا هكذا نستطيع أن نقول هنا، أليس كذلك؟ ما دام الشرع أطلق على ماذا؟ البالغ لفظ الحائض، أليس كذلك؟ فأقول يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هل المراد الحائض التي بها دم؟ التي بها دم لو مش خمار، لو لبست 10 من الأخمرة الصلاة لا تقبل لأنها حائض، أليس كذلك؟ إذا ما المراد بهذا الحديث؟ لا يقبل الله صلاة حائض أي صلاة بالغ إلا أن تختمر في صلاتها، أليس كذلك؟ إذن المراد بالحائض هنا ماذا؟ البالغ. إذن شرعا دل إطلاق الحائض على البالغ لأنه جائز وسائغ شرعا أن يطلق لفظ الحائض على ما؟ على البالغ، أليس كذلك؟ أقول والحديث صحيح. انظر الإرواء رقم 96 و100. ثانيا أن حيضة المرأة ليست في يدها، أليس كذلك؟ ولا بطنها ولا رجلها، ترى هل المرأة الحائض تعرف من غير الحائض؟ إذا مرت عليك الآن امرأة تعرف أن هذه بها حيض أو ليس بها حيض؟ مستحيل. إذن كلفنا بما لا يطاق، كلفنا بالمحال. إذا قلنا بأنه يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض، مرت امرأة من أمامي أنا ما أدري هل هذه بها حيض دم أو ما بها دم، ماذا أفعل؟ إذن كلف بأن أجري خلفه أقول تعالي يا امرأة بك دم، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. إذن ماذا؟ ما يسعنا إلا أن نحمل على ماذا؟ على البالغ، وإلا وقعنا في إشكال ما ننفك منه، أليس كذلك؟ وقعنا في إشكال لا ننفك منه أبدا، لأنه على هذا الحديث كل مرأة تمر من أمامك لابد أن تقطعها، وإلا ماذا تفعل؟ ما تدري هي حائض أو ليس بحائض، ما تستطيع، أليس كذلك؟ أقول ثانيا أن حيضة المرأة ليس في يدها ولا بطنها ولا رجلها ترى، يعني ترى نراها بأعيننا حتى نستطيع نقول والله مرت الآن حائض الصلاة انقطعت، غير حائض الصلاة لم تنقطع، حتى يفرق بينها وبين المرأة الطاهر، حتى يفرق بينها وبين المرأة الطاهر. فالتفريق بين المرأة الطاهر وغير الطاهر يعني الحائض نريد، وإن كان هذا اللفظ فيه يعني نظر من جهة، فالتفريق بين المرأة الطاهر وغير الطاهر نعني بها الحائض أمر عسير، أليس كذلك؟ أمر عسير، يبعد عادة تكليف الناس به، يبعد عادة يعني عادة تكليف الناس به، ليس من العادة أن الشرع يكلفك بأمر صعب جدا لا تعرف أن تتميز به، وخاصة هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. أنا والله ما أدري هذه حائض وليس بحائض، أمر عسير أليس كذلك؟ إذن هذا تعليق بأمر عسير جدا، وهذا يبعد أن يكلف الشارع الرحيم بهذا الأمر العسير أليس كذلك؟ فصار القول مع من قال بأن المراد بالحائض المرأة البالغ لا التي بها دم الحيض، قلنا أمر عسير يبعد عادة تكليف الناس به. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية،
ليش الثالث؟ الثاني وين أخذنا الثالث؟ ليس من الطيطار هذا.
المسألة الثانية ونختم بها إن شاء الله هذا المبحث، هل يجب المشي والدنو من السترة؟
انتبه،
هل يجب على المصلي أن يقترب ويدنو من السترة أو لا يجب؟
أولا هنا واضح المبحث، يعني هذه المسألة في ماذا نبحث؟
نبحث القرب والبعد عن السترة. أقول المصلي له ثلاثة أحوال،
ولا هناك حالة رابعة؟ لا أظن أن هناك حالة رابعة،
أليس كذلك؟ المصلي له ثلاثة أحوال، إما أن يكون منفردا أو إماما أو مأموما، أليس كذلك؟ هل هناك حالة رابعة؟
أبدا.
إذن ثلاثة أحوال لا تخرج عن ذلك، أليس كذلك؟ إذن إما أن يكون إمام أو مأموم أو منفرد. أقول أما المنفرد والإمام فهما سواء في وجوب اتخاذ السترة والدنو منها. الإمام يجب أن تكون السترة قريبة، ما يصلي هنا ما شاء الله والسترة عند ذاك الباب يقول والله أنا متخذ سترة، هل يصلح هذا؟ أو بينه وبين السترة سبع خطوات ثمان خطوات، هل يصلح؟ يصلح؟ لا، قلنا لابد أن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، هذا بيناه أليس كذلك؟ وبينت لكم مسافة السترة والمصلي. قلنا وجوب اتخاذ السترة والدنو منها لما مر معنا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليدنو منها، فليدنو منها، هذا أمر، والأصل أنه للوجوب. إذن من الذي أمرك بالدنو من السترة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعد عن السترة كأنه لا سترة. لما تصلي هنا وتقول والله السترة هنا، هل أنت صليت إلى سترة؟ أبدا ما صليت إلى سترة. إذن هذا الأمر تعبدي، لابد أن تكون السترة قريبة، أما بينك وبينها ما شاء الله مسافات وتقول أنا أصلي إلى سترة لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليدنو، وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة إلا لقرينة صارفة ولا قرينة. وسبق بيان مقدار الدنو من السترة، أن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده وبينها يعني بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاه، ممر شاه، هذا كله مر معنا بالتفصيل فيما مضى، أليس كذلك؟ لهذا ليس لنا أو بنا حاجة نعيد ما مضى. إذن بقي معنا معا الآن من؟ المأموم. انتهينا من الإمام والمنفرد والصورة واضحة، أليس كذلك؟ بقي معنا المأموم. أقول أما المأموم فله حالتان، ما أظن أن هناك حالة ثالثة، أليس كذلك؟ له حالتان، أولا أو الحالة الأولى أن يصلي خلف إمامه من أول الصلاة، يعني بدأ مع الإمام، الإمام شرع بالتكبير شرع معه، إذن هذه هي الحالة الأولى أليس كذلك؟ فسترته أو فسترة إمامه، فسترة إمامه سترة له، هذا فصلنا فيه وبينا ثمرة الخلاف في هذه المسألة وذكرنا ما هي الثمرة في من قال بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ومن قال بأن الإمام هو سترة لمن خلفه، أليس كذلك؟ أقول فسترة إمامه سترة لمن خلفه كما سبق، ولا يأخذ هو سترة بنفسه، ولا يأخذ هو سترة بنفسه، ولا يضر من مر أمامه، يعني المأموم لا يضره من مر من أمامه، أليس كذلك؟ هذا أيضا فصلنا فيه كما في حديث ابن عباس، وسبق بيان هذا بالتفصيل تحت باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا تكلمنا عليه بالتفصيل في ذلك الباب، ما أعيد، قلنا هذا مر حتى لو مر، نحن البحث كله في المرأة والحمار والكلب، لو مر من أمامه لا يضر، أي نعم حديث لا ليس من أمام الإمام، نقول مأموم إذا مر من أمام الإمام وليس عنده سترة، هذا فصلت هنا ويمنع، لكن لو مر ما تنقطع الصلاة، لأننا بحثنا بأن السترة إذا كانت موجودة ما يضر، واضح؟ ثانيا إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى ما هي؟ أن يصلي خلف الإمام من أول الصلاة، لماذا نقول من أول الصلاة؟ لأنه سيأتينا في الحالة الثانية أنه أدرك مع الإمام ركعة وركعتين سيصبح منفرد لوحده، هذا الذي سنبحث فيه، واضح لكم؟ إذن الحالة الأولى أنه بدع مع الإمام، إذن سينتهي مع من؟ مع الإمام، إذا سلم الإمام سيسلم، أليس كذلك؟ إلا عاد من أراد أن يتفلسف ويقول والله المأموم ترك ركن، نقول الحق بالحالة الثانية، أليس كذلك؟ الحق بالحالة الثانية. إذن الآن هذه هي الحالة الأولى، إذا مر من بين يديه لا يضره وليس له أن يمنع، أما الإمام فإنه يمنع ويجب عليه أن يتخذ سترة، فإذا لم يتخذ سترة ومر من بين يديه الحمار نقول على صلاتك وعلى صلاة المأمومين السلام، تكبر عليها أربعة، انقطعت بطلت الصلاة الجميع، واضح؟ هذه ثمرة من قال سترة الإمام سترة لمن خلفه، واضح؟ الحالة الثانية أن يكون مسبوقا، فإنه بعد انقضاء صلاة إمامه يصير منفردا، أليس كذلك؟ يعني بعد أن انتهى من صلاته مع الإمام الآن سيكمل صلاته لوحده، سيصبح ماذا؟ منفرد، انتبه إلى قول منفرد، لأن سنبين بأن بعضهم يقول لماذا لا نجعله يكون مأموم، هذا ما سيأتي بيانه، المهم يصير ماذا؟ منفردا، وهذا لا يخلو من حالات، هذا الذي يصلي وما أدرك مع الإمام الصلاة سيصلي لوحده سيتمم ما بقي، أليس كذلك؟ هذا لا يخلو من حالات في هذه الصلاة مع السترة،
هذا المصلي مع السترة لا يخلو من حالات. ما هي الحالات؟ أقول الحالة الأولى أن لا تكون أمامه سترة، أن لا تكون أمامه سترة، بأن كان يصلي مع الإمام في الصحراء مثلا، واضح؟ الرجل يصلي في الصحراء، الإمام متخذ سترة بعد أن سلم الإمام، هو ما أدرك مع الإمام، الآن لا يسعه إلا أن يصلي كما هو، لا يكلف الله نفسه لا وسعه، ما يستطيع، أليس كذلك؟ هذه الحالة الأولى، وسنبين هذا ماذا يفعل. الحالة الثانية أن تكون السترة موجودة لكنها بعيدة، انتبه، صحيح؟ هو يصلي مثلا هنا، فبعد أن انتهى يحتاج إلى حركة كثيرة حتى يتقدم، هذا أيضا حالة، أليس كذلك؟ نقول أن تكون السترة موجودة لكنها بعيدة، بحيث إنه يحتاج إلى الدنو منها، إلى عمل كثير، يعني يحتاج إلى أن يدنو من السترة ما شاء الله، يمشي مشي كثير، والذي يرى يقول ما شاء الله هذا الرجل لا يصلي، يمشي مشي طويل، أليس كذلك؟ هذا يحتاج إلى عمل كثير، نقول إلى عمل كثير، بحيث إنه لو دنا منها إلى الأمام أو إلى يمينه أو يساره ونظر إليه الناظر، هذا معنى قولنا يعني يحتاج إلى عمل كثير. قد يقول قال ما هو العمل الكثير وضحوا لنا، نقول هذا هو، واضح؟ بحيث إنه قلنا ونظر إليه الناظر أو يساره ونظر إليه الناظر ظن أن هذا المتحرك ليس في صلاة، ظن أن هذا المتحرك ليس في صلاة لكثرة الحركة وبعد السترة عنه، لكثرة الحركة وبعد السترة عنه، وكلكم يعلم بأن كثرة الحركة مبطل للصلاة، فكيف نقول افعل أمر واجب وابطل صلاتك؟ هل هذا من الحكمة؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما يستطيع. لو قلنا لو تحرك تحتاج إلى عمل كثير، إذن الصلاة ستبطل بسبب واجب، هل هذا يصلح؟ لا يصلح، أليس كذلك؟ أقول فهاتان الحالتان لا يجب على المصلي أن يتقدم ويدنو من السترة، واضح؟ في هاتين الحالتين لا يجب عليه، واضح لكم؟ فهاتان الحالتان لا يجب على المصلي أن يتقدم ويدنو من السترة، والحالة الأولى لا سترة أصلا في الصحراء، لا توجد له سترة أصلا، أليس كذلك؟ لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، هذا لا يستطيع إلا أن يصلي على حالته، أليس كذلك؟ واتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يتقدم إلى السترة، لماذا؟ لبعدها، لأنه لو تقدم أبطل صلاته، فماذا يفعل؟ نقول صلي كما أنت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنت ما تستطيع أن تتقدم لأنه لو تقدمت بهذه الصفة أبطلت صلاتك، إذن تبقى كما أنت، واضح إلى هنا؟ والأحكام التكليفية دائرة تحت الاستطاعة، هذا معروف في أصول الفقه،
أليس كذلك؟ هذا معلوم في أصول الفقه. الأحكام التكليفية دائرة تحت ماذا؟ تحت الاستطاعة. وكما هو معلوم أن القدرة مناط التكليف، أن القدرة مناط التكليف، يعني أن القدرة من المكلف يناط بها الحكم، فمتى وجدت القدرة وجد التكليف، متى انتفت القدرة سقط التكليف، أليس كذلك؟ إذن القدرة مناط التكليف، وهذا لم يجد سترة، وهذا لم يجد سترة حتى يدنو منها، أو أن السترة بعيدة جدا بحيث إنها تحتاج إلى حركة كثيرة، فهذا لا شيء عليه لأنه ليس بمقصر ولا بمفرط، أليس كذلك؟ هذا ليس بمقصر ولا بمفرط. إلى هنا واضح؟ الحالة الثانية، الحالة الثالثة وهي الحالة الأخيرة، أقول الحالة الثالثة أن تكون السترة قريبة من، انتبه لهذه الحالة، السترة قريبة يعني يصلي هنا يحتاج إلى خطوات يسيرة حتى يتقدم، الذي يرى يعلم أنه في صلاة، واضح؟ خطوات يسيرة، فهذا ما حكمه؟ الحالة الثالثة أن تكون السترة قريبة منه فيستطيع أن يقترب منها ولا يتطلب منه هذا عمل كثير، لا يطلب منه عمل كثير كهذا الذي هناك يتقدم، لا، هذا بينه وبين صف يستطيع أن يتقدم بسهولة، أليس كذلك؟ لا يضره هذا التقدم. قلنا ماذا؟ ولا يتطلب منه عمل كثير، فهذا يجب عليه أن يدنو من السترة، فهذا يجب عليه أن يدنو من السترة. لماذا يجب عليه أن يدنو من السترة؟ للقاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل في شرح مذكرة الإمام الشنقيطي، بينت لكم بأنه فرض بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، شتان بين الأول والثاني، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، بل لا يجوز لك أن توجب على الناس ما لم يوجبه الشرع، أليس كذلك؟ أقول للقاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا بينا بأنه رجع منفردا، بينا بأن هذا المصلي، ألم نقول في بداية البحث بأن هذا المصلي إذا سلم الإمام وقام يكمل الصلاة صار منفرد؟ إذن إذا صار منفرد والمنفرد يجب عليه أن يتخذ سترة، أليس كذلك؟ وهذا يستطيع أن يتخذ سترة، إذن يجب أن يتخذ هذه السترة، واضح؟ قلنا بأنه رجع منفرد والسترة واجبة على المنفرد،